الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب المختصر في العقيدة للأستاذ الدكتور خالد المشيقي حفظه الله. قال المؤلف حفظه الله: الفصل السابع: الإمامة والجماعة والصحابة والأولياء. المطلب الأول: الإمامة والجماعة، وجوب البيعة. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. رواه مسلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ الدكتور خالد مشيقح حفظ الله تبارك وتعالى: الفصل السابع: الإمامة والجماعة والصحابة والأولياء. الإمامة والجماعة وجوبها، وجوب البيعة، يعني يجب على المسلم أن تكون في عنقه بيعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وليس المقصود أن يبايع بنفسه، وإنما يبايع بأنفسهم، هم أهل الحل والعقد، كبار القوم هم الذين يبايعون بأنفسهم، أما عامة المسلمين فيبايعون بقلوبهم، يعني خلاص نعتقد البيعة، نعتقد البيعة، ولا بد للمسلم أن يعتقد البيعة، إلا إذا كان ليس له إمام، مثل إنسان يعيش في بلاد الكفر مثلا، في بريطانيا، في فرنسا، في أمريكا مثلا، في استراليا، يعني بلد غير مسلم، فهنا هذا لا تلزمه بيعة، لا تلزمه البيعة، وإنما تلزم البيعة المسلم إذا كان يعيش في بلاد الإسلام، فيبايع للحاكم المسلم، يجب أن تكون له في عنقه بيعة. هناك حديث باطل يشبه هذا الحديث، اللي هو: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة، هذا باطل، كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث الصحيح: من مات وليس في عنقه بيعة، وليس ولم يعرف إمام زمانه، وإنما من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي تشبه بأهل الجاهلية، أي مات على سنة أهل الجاهلية، ليس أنه كافر، ولكنه مات على سنة أهل الجاهلية الذين لا بيعة عندهم ولا طاعة لولي أمرهم. نعم.
السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف وإقامة الحج والجمع والأعياد مع والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، والنصح لهم والرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فودوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يحرم الخروج عليهم ولو جاءوا إلا أن يفعلوا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه: وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. رواه البخاري.
نعم. السمع والطاعة لولي الأمر لعموم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال أطيعوا الله لأن طاعة الله مستقلة، وأطيعوا الرسول طاعة الرسول مستقلة، لأن الله لا يأمرك إلا بخير ولا ينهاك إلا عن شر، والرسول كذلك لا يأمرك إلا بخير ولا ينهاك إلا عن شر، وإذا جعل طاعتهما مستقلة فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن ما قال وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر تابعة، لأن أولي الأمر بشر يصيبون ويخطئون ولهم أهواء كغيرهم، فممكن أن يأمروا بمعصية وممكن أن ينهوا عن طاعة، فلذلك قيد طاعتهم فيما أطاع فيه الله ورسوله، أو أمر ليس فيه معصية لله ولا لرسوله، كيعني أمور الدنيا مثلا، أمور الدنيا مثل تنظيم الأمور الحين في الحياة مثلا، الآن مثلا يقول لك والله ما تسوق إلا في رخصة قيادة مثلا، تطلع مثلا رخصة بناء كذا، تطلع كذا، هذه الأشياء، الإشارة الحمراء تقف عندها، الإشارة الخضراء تمشي، السرعة حدها كذا، القوانين المنظمة لحياة الناس تجب طاعتهم فيها، تجب طاعتهم فيها، فإذا ولي الأمر تطيعه فيما لا معصية لله فيه، وإذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة وأمر عليهم أحدهم فأغضبوه في السفر، فأمرهم بجمع الحطب، فجمعوا الحطب فأشعل النار فقال ادخلوا فيها، فبعضهم أراد أن يدخل في النار من باب طاعة ولي الأمر، طاعة الأمير، فأراد أن يدخل في النار، وبعضهم امتنع فقالوا له إنما دخلنا في الإسلام لننجو من النار لا أن ندخل في النار، فما أطاعوه بهذا حتى هدأ وسكت، كان غضبان، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال أما لو دخلوها ما خرجوا منها. إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، لأن ولي الأمر سواء كان ولي الأمر بالسفر أو ولي الأمر بالجيش أو ولي الأمر في الحكم، طيب بشر، ممكن يأمر بطاعة ممكن يأمر بمعصية، فلا يطاع إلا في أمر ليس فيه معصية لله تبارك وتعالى. قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. ويجب طبعا إقامة الحج معهم والجمع، صلاة الجمعة، لأن خاصة في السابق كان ولي الأمر هو الذي يخطب الناس في الجمعة، والأعياد مع الأمراء يصلي الأعياد معهم. طيب ما يقول والله أعلنوا مثلا يوم الخميس العيد، قال لا أنا عندي الأربعاء العيد أو عندي الجمعة العيد، لا، الأضحى يوم يضحي الناس والفطر يوم يفطر الناس، يتبع ولي الأمر في هذا. قال أبرارا كانوا أو فجارا، هذا موضوع آخر، يعني ولي الأمر إن كان صالحا فلنفسه وإن كان فاسقا فعلى نفسه، لكن نحن يتجب علينا الطاعة إلا إذا أمرنا بمعصية، لأنك لا تضمن أن ولي الأمر في كل زمن وفي كل مكان طيب أن يكون صالحا، قد يكون صالحا وقد يكون طالحا، وهذا مر على المسلمين في حياتهم. فلذلك الطاعة واجبة له، ما لم يأمرك بمعصية حتى لو كان صالح حتى لو كان تقيا وأمرك بمعصية فلا طاعة له، وأما إذا كان فاجرا فله الطاعة ما لا أيضا المعصية. إذن العبرة ليست بكونه فاجرا أو تقيا أن يطاع، وإنما العبرة فيما يأمر به أو ينهى عنه. نعم.
الجماعة والإمامة.
طيب قال يحرم الخروج عليهم ولو جاروا، يعني وإن ظلموا لا يجوز الخروج عليهم لما في ذلك من الضرر الأعظم والمفسدة الأعظم من البقاء في طاعة هؤلاء الجائرين، فلا يجوز الخروج عليهم. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، وقال سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، وتجدون بعدي في حديث تجدون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. وهذا الآن لو نظرت إلى عامة احتجاج الذين يخرجون على الحكام اليوم إلا هذين الأمرين، إما أثرة أو أمور ينكرونها، أبدا هذا هو جل الخروج الآن، يا أن أثرة يأخذون فلوسنا مناصب لهم يأخذون كل شيء لهم، هذه الأثرة، أمور تنكرونها معاصي في البلد، في خمر، في زنا، في تبرج، في كذا، ما نعيد هذه الأشياء طبعا كلها حرام، لكن ما تبيح الخروج، لأن مفسدة الخروج أعظم من بقاء هذه الأمور، أعظم من بقائه، وإنما يناصحون ويذكرون بالله ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذلك أنس بن مالك لما دخل على أحد الأمراء أظنه عبد الملك بن مروان، فقال أو عن معاوية رضي الله عنه أنه قال له أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي أثرة، ستكون بعدي أثرة، يعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لك إن في أثر فما أمر، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، قال إذن فاصبر، أمرك النبي بالصبر اصبر حتى تلقاه على الحوض. نعم.
الجماعة والإمامة. أولا الجماعة في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة، وهم الفرقة الناجية.
طيب قوله هنا إلا أن تروا منهم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إذا وصل الحاكم إلى الكفر والعياذ بالله، لأن عندك الحاكم واحد من ثلاثة، إما أن يكون تقيا عادلا، وإما أن يكون فاسقا، وإما أن يكون كافرا، في تصنيف رابع، يا مسلم عادل يا مسلم فاسق يا كافر. المسلم العادل لا يجوز الخروج عليه بأي حال من الأحوال، والمسلم الفاسق كذلك لا يجوز الخروج عليه. بقي عندنا الكافر، لو تولى كافر على المؤمنين على المسلمين، وهذا يقع، يعني الآن في سوريا مثلا هذا النصيري مثلا يحكم المسلمين مثلا، طيب القذافي لما كان يحكم ليبيا مثلا قد أفتوا بكفره مثلا، صدام حسين لما كان يحكم العراق قد أفتوا بكفره، أقصد يعني لو تسلط على المسلمين حاكم كافر الآن كيف يصنعون به؟ الأصل أنه لا يجوز للكافر أن يحكم المسلمين لعموم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني مؤمن منكم، مؤمن منكم. أما إذا كان كافرا ليس له طاعة. وإذا قلنا قبل قليل إذا كان الإنسان يعيش في بلد كافر ما تكون له بيعة للبلد الكافر، لولي الأمر الكافر. كذلك إذا حكم بردة الحاكم اللي رأوا منه كفرا بواحد، فهنا هذا أيضا لا طاعة له. طيب، إلا أن الإنسان يحترم قوانين البلد من باب المصلحة العامة، هذا موضوع آخر، لكن لا يطيعه إذا أمره كما يطيع الحاكم المسلم. فإذا رأى منه كفرا بواحا ظاهرا فإنه هنا لا طاعة له، لقول الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب، وهنا يقول الله تبارك وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي مؤمن منكم. فإذا كان الحاكم كافرا هنا لا يجوز أن يبقى حاكم كافر يحكم المسلمين. لكن أيضا كوننا نسعى في عزل هذا الحاكم الكافر الذي يحكم المسلمين، لا يجوز كذلك أن يكون عزله يترتب عليه مفسدة أعظم، مثل اللي حصل في سوريا الآن. حاكم كافر لكن عزله أدى إلى مفسدة أعظم ولم يعزل إلى الآن. ليبيا شوفوا، إلى الآن القتال دائر فيها والنفوس التي ذهبت والدمار الذي عم البلاد. طيب، مع أن الحاكم حكم بكفره إلا أنه لما خرج عليه شوف كيف صار فساد في البلد وهكذا. فالقصد إذن حتى الحاكم الكافر يعزل، ولكن بشرط أن لا يكون الضرر بعزله أعظم من الضرر ببقائه. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم. قال: الجماعة والإمامة، الجماعة في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، وهذه هي الفرقة الناجية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. الفرق هذه فيها فرقة ناجية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذه تسمى الفرقة الناجية. هذه الفرقة الناجية هم الذين قال عن لما سئل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني المتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه هم الفرقة الناجية. ولذلك الأصل اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، هذه الفرقة الناجية التي تتبع الكتاب والسنة وتتبع أئمة المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم.
وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة وإن أخطأ في بعض الجزئيات. ثانيا، لا يجوز التفوق في الدين ولا الفتنة بين المسلمين، ويجب ود ما اختلف به المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح.
نعم، هذا نص الآية. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا هو الأصل، أي خلاف يقع في الأمة يجب أن يرجع إلى الكتاب والسنة. نعم.
ثالثا، من خرج عن الجماعة وجب نصحه ودعوته ومجادلته بالتي هي أحسن وإقامة الحجة عليه، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحق شوعا.
نعم، لا يجوز الخروج على الجماعة، لا يجوز الخروج على الجماعة، ويجب البقاء في جماعة المسلمين. ومن خرج فإنه ينصح، يذكر بالله تبارك وتعالى ويدعى إلى التزام، فإن أبى يعاقب. وكيف تكون عقوبته؟ إذا كان فردا يسجن، يضرب، يؤدبه الإمام بحسب ما يراه مناسبا. فإذا كانوا جماعة كالخوارج مثلا فإنهم كما قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان منهم اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وهذا باب كامل في كتب الفقه، باب قتال أهل البغي، كتاب قتال أهل البغي. فإذا بغوا على المسلمين يقاتلون، وإن خرجوا على الطاعة يلزمون بالطاعة. ولذا قال أبو بكر الصديق: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، وإذا كان فردا عوقبه، وإذا خرج قتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عليكم وأمركم جميع فاقتلوه كائنا من كان. فالقصد تفريق جماعة المسلمين لا يجوز، بل يجب السعي لجمع كلمة المسلمين. نعم.
رابعا، إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز امتحان عامة المسلمين بالأمور الدقيقة والمعاني العميقة.
نعم، بعض الناس يمتحن، شوف لآدمي مثلا يصلي، خلينا نشوف هذا من أهل البدع ولا من أهل السنة، تعال ما تقول في الاستواء، ما معنى الاستواء، ما معنى كذا، ما معنى كذا، ماذا تريد؟ قال: أريد أن أعرف أشعري، صوفي، معتزلي، قبوري، شيعي، خارجي. ليش؟ الأصل الناس على السلامة، الناس إلا إذا شفت شيء، شفت تصرف، سمعت قولا، يعني رأيت تصرفا، سمعت قولا يعني يثير الشك، نعم. أما الأصل لا يجوز امتحان الناس، نأتي يمتحنهم، خلنا نشوف هذا شنو عقيدته، يجي قاعد أسئلة في العقيدة عشان يعرف ما هي عقيدته. اتفق أهل العلم أنه لا يجوز امتحان الناس في عقائدهم، لا يجوز امتحان الناس في عقائدهم وحمل أمرهم على السلامة، هذا هو الأصل. نعم.
خامسا، الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد حتى يظهر خلاف ذلك، والأصل حمل كلامهم على المحمل الحسن، ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات.
والعكس يعني، يعني الأصل قلنا يحمل الناس على السلامة، لكن أيضا إذا كان هذا الإنسان يأتي بكلمات يعني فيها فحش أو فيها أمور عقدية باطلة، وما يجوز بعد أيضا ندافع عنه ونقول لا لعله يقصد كذا، ويصير تعسف في فهم قوله. لا، إذا كان يعني كلامه يظهر أنه يريد السوء بالدين أو يريد الطعن أو يريد غير ذلك، فهذا لا يتأول له. يعني مثال هؤلاء الذين خرجوا علينا اليوم يتكلمون في عقيدة، مثال شحرور الكيالي وعدنان إبراهيم وغيرهم من المفسدين في الأرض مثلا، هل لا يجوز أن يأتي قال وقل لا لعله يقصد كذا لعله يريد كذا، لأن هؤلاء ظهر من كلامهم أنهم يريدون الطعن في دين الله تبارك وتعالى. نعم.
سادسا، فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة متوعدون بالهلاك والنار، وحكمهم حكم عامة أهل الوعيد إلا من كان منهم كافرا في الباطن أو كان خلافه في أصول العقيدة التي أجمع عليها السلف. والفرق الخارجة عن الإسلام كفار في الجملة، وحكمهم حكم المرتدين.
نعم، نعود للحديث مرة ثانية. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. الآن اعتبر أنت الإسلام يعني دائرة، داخلها دائرة وخارجها دائرة، الإسلام دائرة داخلها دائرة وخارجها دائرة أكبر. أعطيكم مثالا، الآن هذا قطعة سبعة، نحن الآن في قطعة سبعة في ضحية الصديق، قطعة سبعة أين تكون؟ في الصديق. والصديق أين تكون؟ في الكويت. واضح؟ إذا الكويت الدائرة الكبيرة، الصديق دائرة أصغر داخل الدائرة الكبيرة، قطعة سبعة دائرة أصغر داخل ضاحية الصديق، صحيح ولا لا؟ طيب، عندنا الآن الفرقة الناجية هي قطعة سبعة، نفرض الدائرة الصغيرة، زين؟ الدائرة الأكبر هي الصديق اللي هي إيش؟ الإسلام. الدائرة الأكبر اللي هي دولة الكويت الإنسانية. طيب، فالآن لما تأتي تنظر إلى الناس، الناس تقسم إلى مسلمين وكفار، مسلمين وكفار. ما الذي يجمع المسلمين والكفار؟ الدائرة الكبيرة، دائرة الإنسانية. دائرة الإسلام أصغر من دائرة الإنسانية، لأن لا يدخلها الكفار، لا يدخلها الكفار، فهي دائرة أصغر. ثم دائرة الإسلام داخلها دائرة صغيرة اسمها الفرقة الناجية، في هناك مسلمون لكن ليسوا من فرقة الناجية، هناك مسلمون وليسوا من الفرقة الناجية. إذن جميع الفرق المنحرفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق أمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة كلهم مسلمون. هذول 72 فرقة كلهم مسلمون لكن إيش؟ أهل بدع منحرفون. الإنسان كما قال أهل العلم إما أن يكون ملتزما إما أن يكون منحرفا. والانحراف نوعان، انحراف سلوكي وانحراف عقدي. الانحراف السلوكي اللي هو يشرب خمر، يعق والديه، يزني، يقتل، يترك الصوم، هذا انحراف سلوكي. هناك انحراف عقدي بالفكر وهي البدع، ورأس البدع خمسة كما ما هو معلوم: المرجئة والقدرية والجهمية والشيعة والخوارج، هذه رؤوس البدع. طيب، فهذه الخمسة تفرعت عنها فرق كثيرة، تفرعت عنها فرق كثيرة. فالقصد أن هذه الفرق في الجملة مسلمة، 72 فرقة اللي أخبر عنها كلهم مسلمون لكن عندهم انحراف عقدي، وذلك يسمونهم أهل البدع، منحرفون عقديا، ليسوا منحرفين سلوكيا وإنما عقديا. المنحرف السلوكي شرب خمر كما قلنا، سارق، غشاش، كذاب، عاق، هذا انحراف سلوكي. فالمهم أن الفرقة الناجية هي التي سلمت من الانحراف العقدي، وإن كان في بعض الانحراف السلوكي أهون، انحراف سلوكي أهون من الانحراف العقدي. فالفرقة الناجية هم الذين اتفقوا على عقيدة واحدة. ثم تخرج الدائرة الأكبر، دائرة الإسلام، في فرق مسلمة لكنها إيش؟ ليسوا من الفرقة الناجية، منحرفون عقديا لكن ليسوا بكفار. ثم من زاد انحرافه خرج من دائرة الإسلام، مثل الدروز مثلا. الدروز يقول إحنا مسلمين، بعضهم يقول إحنا مو مسلمين، لكنهم أهل العلم حكموا بأنهم خارج دائرة الإسلام. النصيرية يقول إحنا مسلمين، لا 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 أنتم خارج دائرة الإسلام. البهائي خارج دائرة، وهكذا. فالقصد أنه هناك من هو داخل دائرة الإسلام، هناك من يدعي أنه داخل دائرة الإسلام لكنه خارج هذه الدائرة. نعم.
سابعا، الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، والصلاة خلف مستور الحال من المسلمين صحيحة، وتركها بدعوى جهالة حالة بدعة وتركها
جهالة حاله
وتركها بدعوى جهالة حاله بدعة.
نعم، لأن قلنا لا يجوز البحث في عقائد الناس. خلنا نشوف شنو عقيدة، لحظة بنصلي خلف هذا الإمام، تدري عنا الإمام هذا شنو؟ يمكن عنده انحراف عقيدة، خلنا نختبره. ما يجوز اختبار الناس كما قلنا قبل قليل. الأصل أن مسلم تصلي خلفه، هذا هو الأصل، ولا تختبر الناس في عقائدهم، ما يجوز اختبار الناس في عقائدهم. قال الجمع الجامع عظم شعر الصلاة خلف كل بر فاجر صحيحة، وإذا قاعدة عند أهل العلم، كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، هذه قاعدة، كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، يستثنى فقط المرأة مع الرجل، ما تصح صلاتها لنفسها ولا تصح إمامتها للرجل. لكن الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، فصلي أنت فلك صلاتك وعليه بدعته. ولذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه لما سيطر الثوار الخوارج الفسق الفجر على المدينة وقتلوا أو حاصروا عثمان في بيته، كانوا هم الذين يصلون بالناس وهم يخطبون الجمعة بالناس. فجاء عبيد الله بن عدي بن الخيار إلى عثمان رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، يصلي في الناس من ترى؟ فماذا ترى؟ قال: صلوا خلفهم فلكم وعليهم، صلوا خلفهم فلكم، مع أنهم خارجون عليه وفجار فساق، ومع هذا قال: لكم وعليهم، لكم صلاتكم وعليهم بدعتهم أو انحرافهم. نعم.
ثامنا، لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة أو الفجور من المسلمين مع إمكانها خلف غيره، وإن وقعت صحت، ويأثم فاعلها إلا إذا قصد دفع مفسدة أعظم، فإن لم يوجد إلا مثله أو شو منه جازت خلفه ولا يجوز توكها، ومن حكم بكفره فلا تصح الصلاة خلفه.
نعم، إذا كان عندك أكثر من مسجد، ومسجد يصلي فيه رجل مبتدع مخالف أهل السنة، ومسجد يصلي فيه سني، ما يجوز تصلي خلفه مبتدع. طالما أنك تجد مسجد وأنت تعرف أن هذا مبتدع، وأنت تجد مسجد يصلي فيه سني، فليس لك أن تصلي خلف المبتدع. لكن إذا كان لا يوجد إلا هذا المسجد أو كل المساجد مثلا يصلي فيها مبتدعة مثلا، صلي خلفه مصادقة صحيحة ما لم يصلوا إلى الكفر. فإذا وصلت بدعته إلى الكفر لا تجوز الصلاة خلفه، صار كافرا. أما إذا كان مسلما فتصلي خلفه، مثل الحين اللي يروحون عمان مثلا يصلون خلف الإباضية مثلا، صلاتهم صحيحة. إذا كانت مثلا المنطقة اللي هو فيها ما فيها إلا مساجد إباضية يصلي خلفهم ولا يترك الصلاة، كان الرجل من أهل عمان طيب فيصلي خلفهم ولا شيء عليه. لكن إذا كان في أكثر من مسجد وفي مسجد سني ومسجد إباضي، لا ما يصلي خلف الإباضي، يصلي خلف السني. لكن لو صلى خلف الإباضي صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. نعم.
تاسعا، الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة أو بيعة ذوي الحل والعقد
منهم.
أحسن الله إليكم. أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم، ومن تغلب
ومن تغلب
حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته، وحوم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان.
نعم. الأصل الإمام الكبرى اللي هو أمير المؤمنين أو ولي الأمر، الأصل تثبت له بالبيعة، تمت البيعة له فهو أمير المؤمنين، له السمع والطاعة. المتغلب اللي هو يسمونه الانقلاب، إذا انقلب وأخذ الحكم بالقوة كما حدثت أيام الدولة العباسية، كانت الدولة الأموية هي التي تحكم، انقلب عليهم العباسيون وحكموا، ماذا فعل علماء الأمة؟ بايعوا، لأن ما خلاص تغلب، هو خرج، هو فعلهم غلط الذي فعله العباسيون، لكن خرجوا، ما بيدنا نمنعهم، خرجوا. طيب إيش نخرج عليهم؟ ما نخلص، ناس تخرج على ناس وناس تخرج على خلاص، هو تغلب الله يحاسبه سبحانه وتعالى على خروجه. لكن نحن الآن كعامة المسلمين، المتغلب خلاص نقول لك السمع والطاعة وانتهى الأمر، ما نبدأ نبحث عن إيش متغلب آخر ومتغلب ثالث ومتغلب رابع، فوضى. وهذا يسمونه إيش كما قال سفيان الثوري، ليس الفقيه من يعرف المفسدة من المصلحة، ولكن الفقيه هو الذي يعلم أعظم المفسدتين وأعظم المصلحتين، يعني الذي يقارن بين المفاسد بعضها مع بعض والمصالح بعضها مع بعض. فالقصد أنه لو جاء إنسان تغلب مثلا أخذ الحكم بالقوة، طيب فليس واجبا علينا أن نخرج عليه بالقوة أيضا، لأن كم ستذهب من الدماء حتى تستقر أمور المسلمين؟ ما تستقر هكذا. فلذلك إذا تقلب بالقوة له بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، لكن نحن سنطيع ما لم يكن كافرا. إذا كان كافرا كما قلنا قبل قليل يجب عزله أيضا بعدم مفسدة أعظم. نعم.
عاشرا، الصلاة والحج والجهاد واجبة مع أئمة المسلمين وإن جاءوا.
الحادي عشر. نعم. الصلاة والحج والجهاد كما مر قبل قليل، أنه يقام الحج وتقام الصلاة وتقام الجمعة والأعياد مع أئمة المسلمين وإن كانوا جائرين لكن ما زالوا مسلمين. نعم.
الحادي عشر، يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا أو الحمية الجاهلية، وهو من أكبر الكبائر، وإنما يجوز قتال أهل البدعة والبغي وأشباههم إذا لم يمكن دفعهم بأقل من ذلك، وقد يجب بحسب المصلحة والحال.
نعم. يعني القتال بين المسلمين لا يجوز، وإذا كان يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، ويقول قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، فالإنسان يحذر من هذا، لا يقاتل المسلم خاصة إذا كان أمور الدنيا. أما إذا كان لتأويل ديني كما وقع في الجمل وصفين مثلا، لم يتقاتلوا على الدنيا وإنما تقاتلوا على تأويل دين، هذا مخطئ بالدين وليس من باب القتال لأجل الدنيا. يعني علي ما قاتل معاوية لأجل الخلافة يعني ينالها هو، وإنما يرى أن معاوية خرج عن طاعة المسلمين، واضح، فيقاتله ليرده إلى جادة الصواب. فالقتال على الدين جائز وهذا محل اجتهاد، أما القتال لأجل الدنيا فهذا الذي يحرم إلا إذا كان دفعا عن النفس، إنسان يدافع عن نفسه هذا موضوع آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه قال أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أريت إن قتلته قال هو في النار. فهذا في حال الدفاع عن النفس، نعم الإنسان يدافع عن نفسه، أما أنه يبدأ بالقتال لأجل أن يحصل دنيا فهذا لا يجوز. نقف هنا والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. هل عنده سؤال؟ كيف كيف كيف؟
ماذا العمل
يسأل من يثق بدينه وعلمه وورعه وما أفتاه به يقل به. نعم.